الأمر الظاهري سقط الأمر الظاهري. إذا كان ترك الأمر الواقعي سقط الأمر الواقعي الأول. إذا ترك الأمر الاضطراري سقط الأمر الاضطراري. حينئذ لماذا سقط؟ يقول لأن العقل يقول حينئذ بعد ماكو مجال للتعبد مرة أخرى. ماكو مجال للتعبد مرة أخرى. التعبد إما أن يكون بسبب وجود أمر من الشارع. هذا الأمر من الشارع العقل يقول قطع الشارع تعبد ائك بهذا العمل الذي أمرك به الشارع. فإذا أتيت بهذا العمل الذي أمرك به الشارع سقط. العقل يحكم بوجوب الطاعة، العقل يحكم بوجوب العمل على طبق أمر الشارع. فإذا عملت وأتيت بهذا العمل حينئذ بعد ماكو مجال للعمل مرة أخرى، ماكو مجال للإتيان بالعمل مرة أخرى. وهذا أمر ذكره صاحب الكفاية وماكو أي مشكلة. لماذا؟ يقول لأن الإتيان بالعمل الثاني الذي تريد أن تأتي به والتعبد مرة أخرى إما يكون بسبب بقاء الأمر أو أنه لا يوجد هناك أمر. إذا ماكو أمر ما عندنا مشكلة. أما إذا افترضنا أن الأمر باقي، الأمر عندما يبقى ومع وجود ملاكه أو مع عدم وجود ملاكه. إذا قلنا مع وجود ملاكه فهذا مستحيل، لأن الملاك قد ارتفع بالإتيان بالفعل أول مرة. أما لأن الملاك يتحقق بالفعل، ومع وجود الملاك ومع تحقق الفعل في الخارج يعني تحقق الملاك. فإذا تحقق الملاك خارجا بعد الأمر ما إلى بقاء. بقاء الأمر لماذا بقي الأمر؟ بقي الأمر لبقاء ملاكه. ما دام الملاك باقيا فالأمر باقيا. هل يمكن أن نفترض بقاء الملاك فيما نحن فيه؟ إذا هو جاء بالعمل، الإتيان بالعمل يكون علة لسقوط وتحقق الملاك. سقوط الأمر وتحقق الملاك. الملاك تحقق. إذا الملاك تحقق بعد حينئذ ماكو ملاك عندنا، يجب الإتيان، يجب تحقيقه في الخارج حتى نفترض بقاء الأمر. وبقاء الأمر بدون ملاك هذا مستحيل، والملاك قد تحقق بالفعل أول مرة، فهذا معناه أنه لا يمكن بقاء الأمر. زين، أن تفترض أنه يوجد أمر، أو أنه يفترض أنه يوجد أمر مع عدم وجود ملاك، فهذا أمر مستحيل. فلذلك تقول أجزاء يعني أن الإتيان بالمأمور به يجزئ عن أمر نفسه، يعني عن نفس الأمر الذي أنا أتيت بالمأمور به من فعله، سواء كان أمرا واقعيا أوليا أو كان أمرا واقعيا اضطراريا أو كان أمرا ظاهريا، فالإتيان بالمأمور به خارجا يسقط ويجزئ عن ذلك الأمر بلا شك. وهذا أمر يستقل العقل به، لأن العقل يقول بعد ماكو أمر ثاني حتى أنت ماذا تجب عليك طاعته. هذا الأمر الثاني الذي نفترضه إما أن يكون باق لبقاء ملاكه وأن ملاكه لم يتحقق، وإما أن يكون باق من دون ملاك. أن يكون باق من دون ملاك هذا مستحيل. أن يكون ملاكه غير متحقق أيضا مستحيل، لأن الملاك يتحقق من معلول للفعل الخارجي وللإتيان بالمأمور به خارجا. فإذا جاء بالمأمور به خارجا فهذا معناه تحقق الملاك. فإذا تحقق الملاك حينئذ بعد ماكو موجب لبقاء الأمر. هذا ما يذكره المصنف، هذا ما يذكره المصنف في عدم تحقق الملاك. نعم، إذا أكو أمر ثاني بسبب وجود ملاك آخر وهذا بعد آخر، هذا في الفرض آخر وهذا خارج عن الفرض مسألتنا. المسألة الأخرى التي وقع بها والتي هي أنه ما دام إحنا نفترض أن هناك أمر واقعي أولي، ثم نأتي ونقول هناك أوامر شرعية، هذه الأوامر الشرعية شرعها لنا الشارع في حالات الاضطرار، أو نفترض أن هناك أمر واقعي وهناك أمر ظاهري، فهناك أحكام ظاهرية وهناك أحكام واقعية، هناك أوامر ظاهرية وهناك أوامر ظاهرية أوامر واقعية، وهناك أوامر في حالة الاضطرار أوامر اضطرارية. فهل الإتيان بالفعل على طبق الأمر الاضطراري يكون مجزئا عن الإتيان بالفعل عن الأمر الواقعي الأولي ثم أو الأمر الظاهر الإتيان بالفعل طبقا للأمر الظاهري هل يكون مجزيا عن الأمر الواقعي الأولي؟ يقول هذه المسألة هذا الفرضين هو محل الكلام. وهذه في أربعة مسائل. المسألة الأولى في إجزاء المأتي به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي لو ارتفع العذر أثناء الوقت. المسألة الثانية في إجزاء المأتي به بالأمر الاضطراري لو ارتفع العذر خارج الوقت. المسألة الثالثة في إجزاء المأتي به بالأمر الظاهر عن الواقعي إذا انكشف الخلاف والعلم الوجداني. يعني علم وجداني، أنا كان عندي علم ظاهر حكم ظاهري، هذا الحكم الظاهري ماذا؟ تبين بطلانه، وتبين بطلانه بالعلم الوجداني، يعني عندي ساتشر، عندي يقين. المسألة الرابعة في إجزائه عن الأمر الواقعي إذا انكشف الخلاف بأمارة معتبرة شرعية، يعني كان عندي حكم ظاهري على طبق أمارة، ثم بعد ذلك انكشف الخلاف. شلون انكشف الخلاف؟ بأنه جاءت أمارة شرعية أخرى أقوى من الأمارة الشرعية التي أثبتت لي الحكم الظاهري الأول، الحكم الظاهري السابق اللي هو تبدل الفتوى، تبدل الفتوى. فهل يكون العمل الذي جئت به على طبق الحكم الظاهري الأول يكون مجزيا أم ليس مجزيا؟ فيكون البحث في هذه المسائل الأربعة. أما المسألة الأولى وهي ما إذا جاء بالفعل، جاء بالمأمور به على طبق الأمر الاضطراري، فهل يكون وافيا عن الأمر الواقعي لو ارتفع العذر أثناء الوقت أم لا؟ يعني إجا صلى، إجا صلى الصلاة الاضطرارية أو توضأ وضوء الاضطرارية، فهل يجب عليه إعادة ذلك الفعل مرة أخرى، يجب عليه إعادة ذلك الفعل مرة أخرى أم لا؟ يكون ذلك الفعل الذي جاء به مجزيا. الفعل الذي يأتي به على طبق الأمر الاضطراري لو تبين ارتفاع العذر، لو ارتفع العذر في أثناء الوقت. المصنف يقول في بعض الأحيان أن هذا العذر الذي تفترضه يكون عذرا خياليا وليس عذرا واقعيا. يعني أنت من خلال بسبب العذر كونك معذور من استعمال الماء، أو كونك معذور من وجود ألم مثلا في ركبتيك، أو وجود مرض معين، أي حالة اضطرارية أدتك إلى أن تأتي بوضوء ناقص كان تمسح على الحائل مثلا، أو أديت إلى أن تأتي بصلاة عن جلوس مثلا أو ما شابه ذلك. العذر، مواطن العذر التي تكون بها تكون بعض الأحيان مواضع عذر خيالية وليست حقيقية، وفي بعض الأحيان يكون ماذا؟ يكون العذر الثابت لديك من خلال حكم ظاهري. يعني العذر يثبت لديك من خلال بينة تثبت لديك قامة الحجة بالبينة. فيقول حتى احنا نحدد محل الكلام، يقول الموضوع للأمر الواقعي الاضطراري إما أن يكون وجود العذر حين الإتيان بالواجب أو العذر المستوعب لجميع الوقت. يعني أنت عندما تريد أن تؤدي بالصلاة الآن مثلا، أو تؤدي بالفعل على طبق الأمر الاضطراري، تارة تقول أن هذا العذر يستوعب كل الوقت، وتارة تقول أنه في حالة الإتيان بالواجب الآن أنا عندي شنو؟ أنا الآن معذور، أنا الآن أكو عذر. هل العذر والشارع أجاز لي في مثل هذا الفرض أن أتوجه إلى 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 الصلاة الاضطرارية؟ وتارة الشارع شو يقول لي؟ يقول لي إذا استوعب العذر كل الوقت أنت مأمور بالأمر الاضطراري. إذا استوعب العذر كل الوقت فأنت مأمور بالأمر الاضطراري. ثم بعد ذلك ارتفع العذر في أثناء الوقت، هذا معناه شنو؟ معناه أن موضوع الأمر الظاهري ما متحقق عندي أصلا، كنت أتخيل وجود أمر ظاهري، وجود أمر اضطراري. يعني تارة الشارع يقول لي هكذا، أن هذا الأمر الاضطراري متى يتحقق؟ إذا كان العذر مستوعبا لكل الوقت. فحينئذ أنا إذا كنت قاطعا باستيعاب العذر لكل الوقت، أو قامت بينة، إجوا اثنين شهدوا وقالوا لي مثلا قامت البينة والحجة على أن العذر مالتي يستمر طول الوقت، وبناء على القطع وبناء على هذه البينة أنا أديت الفعل على طبق الأمر الاضطراري، ثم بعد ساعة ارتفع العذر. فهذا شنو معنى؟ معناه أنني أنني ما كنت أتصوره أمرا اضطراريا، لا تبين ماكو أمر اضطراري في حقي، لأن موضوع الأمر الاضطراري هو أن يستوعب العذر كل الوقت، فالآن ما استوعب العذر كل الوقت. فهذا معناه أنه كان تخيل، كان هناك تخيل أمر اضطراري متوجه إليه، أو تخيل حكم ظاهري، لأن قامت البينة، فتخيل حكم ظاهري في حقي، وفي الواقع لا يوجد لا هذا ولا ذاك. فإذا يقول إحنا لازم نقول محل كلامنا وين؟ محل كلامنا ليس في موارد تخيل الأمر الاضطراري، ولا في موارد وجود أمر ظاهري في حقي، يعني أن هذا العذر الذي ثبت حقي ليس كذلك. لذلك يقول أن موضوع الأمر الواقعي الاضطراري أي يجب أن يكون وجود العذر في زمن إتيان الواجب. الآن لما نأتي بالواجب، الآن أريد أصلي، عذر موجود لما موجود؟ الشارع جوز لي البدار الآن، لو جوز ما جوز بي دار قال لي صلي بهذا العذر، أنت الآن معذور، تحققت لك حالة الإطار، الشرع قال لك صلي، صليت، فأنت أديت صلاتك طبقا للأمر الاضطراري الذي جاء به، الذي أمرك به الشرع. بعد ساعة ارتفع العذر في أثناء الوقت، فهل يكون هذا مجزيا؟ لأنك الآن متمكن من الصلاة، من تحصيل فضيلة، من تحصيل الوقت، من الصلاة الأدائية التامة، فهل هذا الذي أتيت به بالأمر الاضطراري يكون وافيا ومجزيا عن الأمر الواقعي اللي هو الصلاة في الوقت الذي أنت مأمور بها أم لا؟ لذلك أخرج حالتين، وهي حالة العذر المستوعب لجميع الوقت، العذر المستوعب لجميع الوقت، يقول هذا خارج محل كلامنا، يقول لأن الشارع أمرك بالأمر الاضطراري إذا كان العذر مستوعبا، فإذا تبين أنه ليس مستوعب فمعناه شنو؟ يعني ما مأمور بالأمر الاضطراري أصلا. زين متى يكون مستوعبا؟ متى يكون مستوعبا؟ يكون مستوعبا إذا كنت قاطع من استيعاب العذر أو قامت البينة، ومع انكشاف الخلاف لا يوجد اضطرار في البين حتى يقال أنه مجزن عن الواقع أم لا. لأن الشارع موضوع الأمر الاضطراري هو الاستيعاب، والاستيعاب غير متحقق، فهذا معناه أن موضوع الأمر الاضطراري لم يثبت في حقك. فإذا محل كلامنا وين؟ محل كلامنا إن أنا في زمن إتيان الواجب، يعني الآن معذور، الآن دخل الوقت، وكنت معذورا، أصابني الاضطرار وكنت معذورا، والشارع قال لي شنو؟ يجوز لك ويشرع لك أن تأتي بالصلاة الآن، الصلاة الاضطرارية، خب أتيت بها، ما العلاقة بعد استيعاب وعدم الاستيعاب مهمها؟ الآن الشارع في هذا الوقت جعل موضوع أنه في زمن إتيان الواجب وفي حالة وجود العذر حين الإتيان بهذا الواجب أنت معذور، بعد ساعة ارتفع العذر. زين أنا بعد ساعة الصلاة التامة أستطيع أن أتي بها بتمام شرائطها وقيودها وأجزائها، حينئذ هل يجب علي الإتيان بها؟ أم تلك الصلاة التي أديتها في حالة العذر ماذا تكون؟ تكون مجزية عن الأمر الواقعي. صاحب الكفاية عليه الرحمة قال بأنه لا يخلو الأمر من أربع فروض من الناحية الثبوتية، من الناحية النظرية. الصورة الأولى، الصورة الأولى أن يكون المأمور به يكون حينئذ أربعة فروض، أربعة صور في المسألة. الصورة الأولى هو أن يكون المأمور به بالأمر الاضطراري وافيا بتمام الغرض والمصلحة التي اشتمل عليها الأمر الواقعي. زين؟ يعني أكو صلاة واقعية بها مصلحة كذائية، هذا المأمور به بالأمر الاضطراري اللي أنا جبته يفي بتمام المصلحة، يفي بتمام المصلحة مع أنها في حالة العذر، لكن مع حالة العذر هذه وافيا بتمام الغرض والمصلحة التي اشتمل عليها الأمر الواقعي، التي اشتمل عليها الأمر الواقعي. والشارع جوز لي البدار في مثل هذه الصورة، والشارع جوز لي البدار في مثل هذه الصورة، يعني جوز البدار إما بمجرد الاضطرار يجوز لي البدار، وإما بشرط الانتظار بمقدار مثل من الوقت، أو مع اليأس عن طرو الاختيار. لكن المهم هذه الصلاة التي أتيت بها في حال الاضطرار وافية بتمام الغرض وتمام حقق لتمام الميلاد الذي يكون في الأمر الواقعي. خب واضح أنه في هذه الصورة شو؟ لا شك في الإنساء، لا شك في الإنساء، لأن هذه الصلاة الاضطرارية، هذا الفعل الاضطراري وافي بتمام الملاك، فبعد لم يرق هناك شيء من الملاك حتى يحتاج أن أنا شنو؟ أن أنا أروح أحصل وأجيب. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الفعل الذي أتيت به في حال الاضطرار وافيا ببعض المصلحة وليس كلها، ولكن الباقي من المصلحة لا يمكن استيفاءه، يستحيل استيفاءه حينئذ. أيضا هنا لابد أن نقول بالإجزاء. لماذا؟ نقول لأنه ما ممكن أن نستوفي بقية المصلحة، ما ممكن أن نستوفي بقية المصلحة. وبدان يرد إشكال يقول إذا الشارع يعلم أن المأمور به الأمر الاضطراري مصلحته لا تساوي مصلحة الواقع، فلماذا جوز لك البدار؟ كان يقول لك انتظر، كان يقول لي سوي، كان يقول لك انتظر شوية. تجويز البدار يعني الشارع عندما جوز لك البدار في هذا الفرض فوت عليك متعمدا جزءا من مصلحة الواقع التي لا يمكن تداركها. فلماذا؟ يقول لابد هنا أن نفترض أن نفس عملية البدار تكون فيه مصلحة أهم من مقدار الفائت والمصلحة الواجب، لأنه يجب أن يكون يعني مصلحة الوقت أو مصلحة أول الوقت مثلا هي اقتضت أن يأمر الشارع بالناقص، وإن استلزم امتثاله خسران أو فقدان بعض مصلحة الواجب. لكن لابد أن نفترض أن في وجوب المبادرة وجواز البدار هناك مصلحة، هناك مصلحة أهم من المقدار الفائت. فإذا في هذا الفرض أيضا يجب أن نقول ماذا؟ يجب أن نقول بالإنسان. الصورة الثالثة والرابعة، الصورة الرابعة أن يكون المأمور به بالأمر الاضطراري وافيا ببعض المصلحة. زين، بقية المصلحة شنو؟ إما أن يجب يمكن تداركها، فإما أن يكون تداركها واجب، وإما أن يكون تداركها مستحبا. يعني المقدار، فإذا المأمور به بالأمر الاضطراري إما أن يكون المصلحة التي يحققها تمام مساوي لمصلحة الأمر الواقعي فلا شك في الإنسان، وإما أن تكون أقل من مصلحة الأمر الواقعي. إذا كانت أقل، يعني المأمور به الأمر الاضطراري يفي ببعض مصلحة الواقع، هذا البعض الثاني إما لا يمكن تداركه، لا يمكن استيفاءه، فلا بد من القول بالإجزاء. أو هذا الأمر المصلحة الباقية يمكن تداركها، يمكن استيفاؤها. فهنا غايتها في بعض الأحيان يجب استيفاؤها، وفي بعض الأحيان يستحب استيفاؤها ولا يجب استيفاؤها. المصنف يقول إذا كان مستحب الإصفاء استيفاء فلا بد أن نقول بالإلزام، لأن الشارع يقول، الشارع يقول أنت جبت المصلحة والمتبقي من المصلحة ليس فيه إلزام، فلما ما بإلزام ليش أكلفك بأن تأتي بالصلاة مرة أخرى؟ حينئذ لا يجب الإتيان بالصلاة مرة أخرى، ونقول ماذا؟ ونقول بإزاء الصلاة التي أتيت بها في ذلك الوقف بالأمر الاضطراري. أما إذا قلنا بأن المقدار الباقي من المصلحة يجب استيفاؤه، يمكن استيفاؤه ويجب، وهذه المصلحة مصلحة ملزمة، وهذه المصلحة مصلحة ملزمة، ويستطيع المكلف أن يأتي بالعمل بعد ارتفاع العذر يأتي به تاما، يعني يحصل مصلحة الواقع. فكأن الشارع يقول له، يقول له أيها المكلف، أنت لما أصابك العذر وأصبحت في حالة الاضطرار يجوز لك المبادرة وأن تأتي بالعمل الناقص، لكن إذا ارتفع العذر لازم تجيب الصلاة التامة، لأن الصلاة بها مصلحة، بها مقدار من المصلحة يجب تحصيله، لا يتحقق الاضطرار. أو من الأول أيها المكلف، أنت انتظر ما تؤدي العمل، انتظر لآخر وقت، هذا العذر راح يروح، الاضطرار يزول، تستطيع أن تأتي بالصلاة التامة، فأتي بالصلاة التامة. فإذا يقول هنا يجب أن نقول بعدم الإلزام في مثل هذا الفرض، في مثل هذه الصورة اللي عبر عنها الصورة الثالثة، والتي يكون فيها الأمر الاتيان بالمأمور به الأمر الاضطراري لا يفي بمصلحة الواقع، وإنما يفي ببعض مصلحة الواقع، والبعض الآخر يمكن تحصيله بل يجب تحصيله، فيجب أن نقول بعدم الإجزاء. فكأنه فحينئذ يجب عليه إعادة هذه الصلاة تامة. فكأن الشارع يجعل المكلف من البداية يقول لي أيها المكلف الآن أصابك عذر، فأنت مخير بين أن تصلي الآن الصلاة العذرية الصلاة الاضطرارية، ثم إذا زال العذر في الوقت تأتي بالصلاة التامة، أو من الأول تنتظر حتى يزول العذر في الوقت وتؤدي الصلاة تامة. ففي هذه الصور الأربعة بحسب مقام الثبوت المصنف صاحب الكفاية قال في هذه الصور الأربعة ثلاثة صور نلتزم بالإجزاء، وصورة واحدة اللي هي الصورة الثالثة نلتزم بعدم الإجزاء. هذا بحسب مقام الثبوت. أما بحسب مقام الإثبات فيجب أن نلتزم ماذا؟ نلتزم بالإجزاء. يعني شنو؟ يعني يقول إطلاق الدليل، يعني إطلاق الدليل يعني الأدلة اللي موجودة عندنا في الواجبات والأوامر الاضطرارية. ما قلت لنا تعال نسوي الفعل مرة أخرى. إحنا منين نعرف أن هذا الأمر بالأمر الاضطراري يفي مصلحة الواقع أو لا يفي؟ أن يكون هناك إطلاق لدليل الأمر الاضطراري. فإذا كان هناك إطلاق فيه فإن هذا الإطلاق معناه شو؟ معناه أنه يكون مجزيا حتى مع ارتفاع العذر في الوقت. إذا قلنا أن الدليل ليس فيه إطلاق، ليس فيه إطلاق، أو ليس سواء كان إطلاقا لفظيا أو كان إطلاقا مقاميا، أو إذا قلنا أن الدليل ليس فيه إطلاق ولا نستفيد من الدليل اللفظي، فمقتضى أصالة البراءة، لأني أشك في تكليفي الزائد، أشك هل يجب علي إعادة الصلاة في الوقت أو القضاء، أصالة البراءة تأتي لتنفي هذا التكليف الزائد، فأصالة البراءة هي المحكمة. إذن هذا ما ذكره صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال بأن هناك أربعة صور، ثلاثة منها نقول بالإجزاء، الرابعة أو الصورة الثالثة من هذه الصور الأربعة لا نقول به الإجزاء في مرحلة الثبوت. أما في مرحلة الإثبات فنحكم بالإجزاء إما بإطلاق الدليل اللفظي، يعني أدلة الأمامر الاضطرارية تكون مطلقة في حال بقاء العذر أو زوال العذر في الوقت، فيكون هذا مجزيا، أو نتمسك بأصالة البراءة إذا لم يكن للدليل إطلاقا لفظيا أو إطلاقا مقاميا. إذا ماكو إطلاق فإحنا نتمسك بأصالة البراءة. أصالة البراءة تقول لا، لأن أشوف أنه بعد صلاة، بعد أداء الصلاة العذرية الصلاة الاضطرارية، هل تجب علي صلاة أخرى هي الصلاة تامة سواء في الوقت أو بعد الوقت؟ أصالة البراءة تأتي وتدفع وجوبة وتدفع ذلك التكليف الزائد. هذا ما ذكره صاحب الكفاية عليه الرحمة. الشيخ المرزي رحمة الله عليه يقول لا، يقول ما ذكره صاحب الكفاية تام، لكن حتى في الصورة الثالثة يجب أن نقول بالإنساء. لا بليش، يقول إذ يقول إنما نقول بالإنساء باعتبار أن المكلف نحن نعلم أنه مطلوب خمس صلوات في اليوم والليلة. إذا قلنا في حال الاضطرار، في حال الاضطرار تكون له صلاة، صلاة اضطرارية الآن ثم يعيد الصلاة مرة أخرى، فهذه معناه أن الصلوات الخمسة شو صارت؟ صارت ست صلوات عليه. يعني المطلوب المكلف إذا أمرناه بإعادة الصلاة بعد ارتفاع الاضطرار معناه أن الصلوات اليومية الواجبة في حقنا رح يزيد عددها إلى ستة، رح يزيد عددها إلى ستة. ونعلم أن المكلف مأمور بالصلوات الخمس فقط في كل حالاته، يعني المكلف في كل حالاته في كل أوقاته في كل أزمنته ما مكلف بأكثر من الصلوات الخمسة. فإذا في حال الاضطرار قلنا أنه مكلف بستة صلوات، هذا يكون خلاف النص والإجماع، خلاف النص والإجماع على أن المكلف مكلف بخمسة صلوات فقط في اليوم والليلة، ولا يكون مكلفا بأكثر منها. فتكليفه بصلوات أخرى هذا راح يكون مخالف للنص ومخالف للفتوى، في حين يبين وهذا يكون مخالف للنص والفتوى فلا يتم ما ذكره المصنف. فماذا؟ في حين يبين هذه الصورة الثالثة التي ذكر صاحب الكفاية أنها لا نقول بها بالإجزاء، يقول لا يجب أن نقول بها بالإجزاء أيضا، لأنه نعلم أن الواجب على المكلف في حالات الضرورة وغيرها هي ماذا؟ هي خمس الصلوات. فأن نكلف المضطر أن تكون صلواته ستة في حالة ارتفاع العذر يعيد الصلاة مرة ثانية، راح يكون تكليف ماذا؟ ست صلوات. فإذا كان تكليف الصلاة هذا مخالف للنص والإجماع. زين يجي يقول لي يا أخي أنت في بعض الأحيان، في بعض الأحيان تأتي تجمع تفتي بالجمع بين شنو؟ بين القصر والتمام، أو تفتي بالجمع بين الظهر والجمعة. زين يوم الجمعة شنو؟ واجب على خمسة، إما الظهر وإما الجمعة. أما عندما تفتي في أنه في بعض الموارد بالجمع بين الظهر والجمعة، هذا شو صار؟ صار ست صلوات. وعندما تفتي في بعض الموارد بأنه يجب الجمع بين القصر والتمام، هذا يكون ست صلوات. يقول لا، هذا الجمع بين القصر والتمام في موارد الاحتياط، في موارد الاحتياط فقط، وليس في موارد الأمر الاضطراري أو ما شابه ذلك. من باب الاحتياط تجمع بين القصر والتمام، يعني مين يدي هذا حكم كثير السفر أو مو كثير السفر فيحتاط في المسألة، أو لا يعلم أنه مثلا في حال معينة كذا أو كذا فيحتاط في المسألة، أو أن صلاة الجمعة واجبة في حقي أو ليست واجبة في حقي فيجمع بين القصر والتمام. فهذا من باب الاحتياط وليس من باب أن هذا مأمور به الأمر الاضطراري وهذا أمر مأمور به الواقعي. ومن هنا المصنف يقول الفتوى عن باب الاحتياط غير. يعني إذا تجي تقول لي بلي إعادة الصلاة بعد ارتفاع العذر في الوقت احتياطين، هاي ما بيها شيء، ما بيها إشكال، لكنها غير عملية في الإجزاء. إحنا قاعد نقول إجزاء وعدم الإجزاء، وأنت تفترض أنه في هذه الصورة الثالثة إذا كان المأمور به بالأمر الاضطراري لا يفي بتمام مصلحة الواقع، لا يفي بتمام مصلحة الواقع، ويبقى جزء وبعض مصلحة الواقع يجب عليه تحصيله، فحينئذ يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يؤدي هذه الصلاة، يؤدي الصلاة مرة أخرى، فهذا معناه وجبت عليه ستة صلوات. هذا ما ذكره المرزا النعيمي. السيد الخوي يقول هذا متين جدا، ما ذكره ابن زنعيني صحيح ما كلش قال به، لكن هذا شنو؟ لكن خاص بالصلوات خاصة، هذا خاص بالصلاة. هل يشمل بقية العبادات وبقية الأمور التي يعني في العبادات في الصلاة؟ صحيح قام جاء النص والفتوى على شنو؟ على أن الصلاة خمس، أن هناك خمس صلوات في اليوم والليلة، ما يصلون ستة. لكن بقية العبادات شنو؟ بقية الأمور التي أنا مثلا الوضوء الاضطراري شنو؟ أتوضأ وضوء ثاني بعد زوال العذر في الوقت وغيرها. البحث الأصولي بحث ليس مختصا بباب معين، وإنما في كل الأبواب، كل الأوامر الاضطرارية في جمع الأبواب الفقهية، هل تفي تكون مجزية عن الأمر الواقعي أم لا تكون مجزية عن الأمر الواقعي؟ فالكلام الكلام أعم من باب الصلاة. ما ذكرته أيها المرزنائيني صحيح في باب الصلاة، أما في بقية الأبواب هذا البيان لا يأتي. فبيانك ودليلك أخص من الدعوة، أخص من المدعى. أما أصل ما ذكره المرزنائيني هل هو تام أم لا، أصل ما ذكره صاحب الكفاية هل هو تام أم لا، من تقسيم تقسيم يعني هو أيد بالإجزاء، ثم أتى على نفس كلام صاحب الكفاية أن هاي الصورة الثالثة التي قال فيها بعدم الإجزاء هل هي صورة تامة أم لا؟ فيريد وين يشكل؟ يشكل على صاحب الكفاية في الصورة الثالثة التي قال فيها بعدم الإجزاء، ولكن يقول أنه يكون أقول بها بالإجزاء لكن بسبب آخر، ما ذهب إليه صاحب الكفاية ليس بتامين. هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.